رسول الله. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي حديثنا عن قيمة أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي جمعت تحت مسمى السنة النبوية المطهرة، هي المرجع الثاني بعد القرآن الكريم لدين الله الذي لا يرتضي من عباده دينا سواه، الإسلام العظيم الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنزله على عدد كبير من أنبيائه ورسله، وأتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن مصادر التشريع في الإسلام هي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وحينما حاول عدد من المستشرقين التهجم على القرآن الكريم فردت سهامهم إلى صدورهم، بدأوا في الهجوم على السنة النبوية المطهرة بدعوى أن السنة غير متواترة والقرآن متواتر، بدعوى أن السنة لم تدون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن دون تدوينا كاملا في حياة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يدون في حياته شيء غير القرآن الكريم حتى لا يختلط بكلام الله كلام آخر. والسنة دونت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نقول لهؤلاء المرجفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أمر الدين معصوما بعصمة الله سبحانه وتعالى، كان موصولا بالوحي، كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى في آيات قرآنية كثيرة باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما تعرض المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمانه لإرجافات الكفار والمشركين الذين اتهموه بالشعر واتهموه بالسحر واتهموه بالجنون، شرفه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كان معروفا في زمانهم قبل بعثات الشريفة بالصادق الأمين. لذلك كانت هذه الاتهامات كلها من باب الحقد، من باب الغيرة، من باب يعني الحسد، من باب يعني طبيعة الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك. لذلك استمر عداء الكفار والمشركين لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ، وليس بغائب على الأذهان ما نشرته الجريدة الدنماركية يولاندس بوستن في 30 سبتمبر سنة 2005، ثم تبعتها في ذلك أعداد من المجلات والجرائد الغربية، وتجدد هذا في عام 2008. لذلك نقول أن الصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين التوحيد والشرك سنة من سنن هذه الحياة مستمرة إلى قيام الساعة، وأن الله تعالى قد تعهد بنصرة جنده. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى لهذا النبي الخاتم ورسول الخاتم صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، مؤكدا على صدق نبوة هذا النبي الخاتم ورسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ويقول له ربنا تبارك وتعالى مواسيا ومؤيدا وداعما: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يعني كل نبي وكل رسول تعرض للتكذيب من الكفار والمشركين في زمانه ومن بعد زمانه، فليس تكذيب خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بالأمر الجديد. ويقول ربنا تبارك وتعالى لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم مواسيا ومؤيدا وداعما، يقول له ربنا تبارك وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل نبي وكل رسول قد تعرض في زمانه ومن بعد زمانه للمكذبين من الكفار والمشركين، فلا يجوز أن يحزن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أن يضيق صدره الشريف بما يقول هؤلاء الكفار والمشركون، فقد تعهد ربنا تبارك وتعالى بنصره وتأييده. ويقول له هذا الإله العظيم، يقول لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، يعني أن الله تعالى سيحاسب الجميع. ويقول ربنا عز من قائل: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. لذلك نقول لا يجوز لنا أن نبتئس نحن معشر المسلمين من تكذيب المكذبين وإرهاص المرجفين في التطاول على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولنا في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم منهج، يعني يكفي أن نذكر وضع العالم قبل بعثته الشريفة، كيف كان العالم، والنقلة النوعية الهائلة التي نقل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم البشرية كلها. كان العالم قد انعزل عن وحي السماء، كانت اليهود قد فقدت التوراة فضلت وأضلت، وكان النصارى قد فقدوا الإنجيل فضلوا وأضلوا وابتدعوا على الله، ويعني كان أهل الجزيرة العربية قد فقدوا الصلة بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام، فعبدوا الأصنام والأوثان. وكانت الحضارات المجاورة والسابقة كلها في ما بين النهرين أو في الهند أو في فارس أو في اليونان أو في الرومان كلها قد ضلت ضلالا بعيدا، الزرادشتية، المانوية، المزدكية، كلها انحرافات بشرية، البوذية، الهندوكية، الكونفوشيوسية، كلها أديان وضعية. لذلك كان العالم قد فقد الصلة بالهداية الربانية وقد فقد الصلة بوحي السماء. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرد البشرية من جديد إلى حاجتها الملحة لاستقامة حياتها على هذه الأرض، الهداية الربانية. كذلك لو استعرضنا شيئا من إنجازاته صلى الله عليه وسلم، فقد استطاع أن يقيم أعظم دولة في التاريخ في أقل من ربع قرن من الزمن، في 23 سنة أعظم دولة في التاريخ، حول العرب من عبيد للفرس والروم والأحباش إلى يعني سادة العالم، وإلى الذين أقاموا حضارة تعتبر أطول الحضارات في تاريخ البشرية وأكملها على الإطلاق، لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. كذلك لو جمعنا أقوال بعض المنصفين من علماء الغرب وفلاسفته وشعرائه ومفكريه من أوروبا ومن أمريكا ومن كندا ومن الهند ومن اليونان ومن اليابان، آلاف من هؤلاء العلماء امتدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مدحا ما بعده مديح، بموضوعية شديدة إقرارا لما حققه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك أن أشير إلى العالم الأمريكي مايكل هارت الذي كتب كتابا بعنوان الخالدون 100، تخير أهم 100 شخصية في تاريخ البشرية وحصى إنجازاتهم الدنيوية، فلم يجد غير محمد صلى الله عليه وسلم ليضعه على رأس هذه 100، وقال أنه لم يجد شخصا واحدا قد أثر في تاريخ البشرية ماديا ومعنويا دنيويا وأخرويا حياتيا ودينيا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما بأنه لا يؤمن بالوحي ويقول أن محمد صلى الله عليه وسلم كان عبقريا ويدعي أنه هو الذي كتب القرآن الكريم، وبالرغم من ذلك قال لم يجد شخصية إنسانية واحدة أثرت في تاريخ البشرية كما أثر فيها هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. كذلك نرى من أعظم وسائل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الحقائق العلمية التي جاءت في العديد من أحاديثه النبوية الشريفة بالضوابط اللازمة للتعامل مع هذه القضية، لأن كل قضية لها ضوابط، والذي يتعامل معها بغير الضوابط قد يضل ضلالا بعيدا. ومن الضوابط للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة ما يلي: أولاً، ضرورة اختيار الأحاديث المحتوية على إشارات كونية تشير إلى الكون ومكوناته وبعض ظواهره وإلى عمليات خلقه وإفنائه واستبداله وإلى الإنسان وخلقه الأول ومراحل تطوره، مراحل الجنين للإنسان في بطن أمه ومراحل إفنائه وبعثه وإلى ضوابط سلوكه وإلى ما أحل الله تعالى له وحرم عليه من المطعومات والمشروبات وما أباح له من وسائل الوقاية من الأمراض والتداوي والعلاج. طبعا ليس كل الأحاديث المتعلقة بالدين فيها هذه الإشارات، فإذا أردنا أن نثبت الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نتخير الأحاديث التي تعاملت مع الكون ومكوناته وظواهره ومع الإنسان ومراحل خلقه والحلال في مطعوماته ومشروباته والحرام في مطعوماته ومشروباته ولماذا أحل الله تعالى له ذلك أو حرم عليه ذلك. ثانيا، معرفة درجة الحديث من أهل العلم أو عند أهل العلم واستبعاد كل الأحاديث التي ثبت بالدراسة المتأنية أنها موضوعة. ثالثا، جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينقله أكثر من راوي وقد لا يذكر كل راوي يعني النص بتفاصيله، فالروايات المتعددة للحديث الواحد قد تكمل المعنى الذي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد والروايات المتعددة للحديث الواحد حتى يتضح المعنى المراد منها دون ترجيح حديث على آخر أو رواية على رواية أخرى، لأن الجمع والتوفيق بين الأحاديث والروايات الصحيحة هي أولى من ترجيح أحدها على الآخر. رابعا، فهم النص أو النصوص النبوية الشريفة وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية ووفق قواعد اللغة وأساليب التعبير فيها. خامسا، ضرورة فهم النص النبوي الشريف في ضوء سياقه وأسبابه وملابساته ومقاصده وتحديد ارتباطه أولى بعلة معينة منصوص عليها في الحديث أو مستنبطة منه أو مفهومة من سياقه والتمسك بروح السنة ومقاصدها قبل التمسك بحرفيتها. سادسا، ضرورة فهم النص النبوي الشريف في نور القرآن الكريم، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شارحة لكتاب الله ومبينة لدلالات آياته، ومن هنا فلا يمكن أن يكون بينهما شيء من التعارض أو الاختلاف، فإن بدا شيء من ذلك فإما أن يكون اللبس في فهم قارئ الحديث أو شارحه أو أن يكون الحديث غير صحيح، وهنا لا بد من مراجعة سند الحديث عند أهل علم الحديث. سابعا، لا يجوز للمسلم رد حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فإن فهمه عمل به وإن لم يفهمه توقف عن الخوض فيه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتراما لنبوته المؤكدة صلى الله عليه وسلم، وذلك خشية انغلاق معنى الحديث على قارئه انغلاقا مؤقتا أو دائما. كذلك لا يمكن رفض الحديث النبوي الشريف الذي يشير إلى حقيقة علمية ثابتة لمجرد وجود ضعف في سنده، لأن الحق العلمي يمكن أن يجبر ضعف السند. ثامنا، لابد من ضرورة التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم نص الحديث النبوي الشريف، على ألا يخرج دارس الحديث باللفظ النبوي من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية، يعني يؤخذ نص الحديث بحرفيته ولا ينطلق منه إلى المجاز إلا إذا كان هناك قرينة كافية تدل على ذلك. وعند الضرورة القصوى، ومن هنا فإنه لا يمكن إثبات الإعجاز العلمي للحديث النبوي الشريف بتأويل النص، وذلك لأن التأويل بصفة عامة وخاصة إذا كان بغير دليل مقبول أو بشيء من التعسف هو من الأمور المرفوضة تماما في التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن حمل المجاز على الحقيقة مع وجود المانع العقلي أو الشرعي أو العلمي هو من الأمور المرفوضة كذلك، علما بأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دائما في ناحية الإعجاز العلمي نأخذ بنص الحديث ولا نلجأ إلى التأويل، لأن التأويل قد يدخلنا في بعض التأويلات الخاطئة أو بعض الاستنتاجات الخاطئة التي نجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاتجاه إليها. تاسعا، يجب عدم التكلف أو لي أعناق الأحاديث من أجل موافقتها لحقيقة علمية معينة، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعز علينا وأكرم 1000 مرة من كل المعارف المكتسبة. عاشرا، لا يجوز الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة التي لا تخدم قضية الإعجاز العلمي للحديث النبوي الشريف، والاكتفاء من ذلك بالقدر اللازم لإثبات وجه الإعجاز العلمي. ما في داعي أدخل إلى المعادلات الرياضية المعقدة أو المعادلات الكيميائية الصعبة أو الأرقام العديدة الكثيرة، لا، نأخذ بالمعنى العام للحديث، والتفاصيل العلمية الدقيقة لها مجال آخر. 11، عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، مثل الذات الإلهية، الروح، الملائكة، الجن، حياة البرزخ، وقت الساعة أو قيام القيامة، العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، البعث الأول، البعث ثم الحشر ثم العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الميزان، الصراط، الجنة، النار، هذه كلها قضايا غيبية غيبة مطلقة لا سبيل للعلوم المكتسبة في الوصول إليها، خاصة وأن لها من القوانين والسنن ما يغير قوانين الدنيا وسننها تماما. فلا يكون هناك إعجاز إذا دخلنا في قضية غيبية غيبة مطلقة، لأن المصدر فيها إما القرآن أو السنة، وهذا لا يقيم الحجة على غير المؤمنين بالكتاب أو بالسنة النبوية المطهرة. 12، الاقتصار على توظيف الحقائق العلمية الثابتة في الاستشهاد على الإعجاز العلمي للحديث النبوي الشريف. لا يجوز أن نوظف فرض أو نظرية، لأن الفروض قابلة للانهيار والنظريات قابلة للسقوط، فلا يجوز أن نوظف فرضا من الفروض أو نظرية من النظريات إلا في حالة واحدة، وهي حالات الخلق والإفناء والبعث، لأن هذه قضايا بعيدة كل البعد عن متناول الإنسان. خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، هذه كلها قضايا غيبية غيبة مطلقة لا يمكن للإنسان أن يدخل فيها بعقله المجرد ولا بحواسه المحدودة. لذلك نقول يعني لا يجوز لنا أن نوظف إلا في الإعجاز العلمي سواء في القرآن أو في السنة إلا الحقائق القطعية الثابتة التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها، ولا نوظف النظريات إلا في حالة واحدة، حالة الأحاديث المتعلقة والآيات القرآنية أيضا المتعلقة بقضايا الخلق بأبعاده الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، قضايا البعث، بعث الكون، بعث الحياة، بعث الإنسان، لأن هذه قضايا لا تخضع لإدراك الإنسان بطريقة مباشرة. ويكفي في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهذه قضايا بعيدة عن تناول حس الإنسان، فلا يستطيع الإنسان فيها أن يضع إلا تصور في إطار النظرية، الفرض ثم النظرية، وتتعدد النظريات في قضايا الخلق والإفناء والبعث، ويبقى للمسلم وللمسلم فقط نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعين المسلم والمسلم وحده على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحذر من هذه القضية التي قد تكون يعني مطبا خطيرا يقع فيه، أو منزلق خطير يقع فيه كثير من الذين يشتغلون في الإعجاز بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: واسألونك عن الروح. الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رب العالمين كذلك يؤكد في آيات كثيرة على أن خلق السماوات والأرض وإفنائهما وعملية البعث كلها قضايا غيبية غيبة كاملة لا يستطيع الإنسان أن يضعها تحت إدراكه وحسه بطريقة مباشرة. ثالث عشر من الشروط اللازمة للتعامل مع الإعجاز العلمي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة التمييز بين محقق الدلالة العلمية للحديث النبوي الشريف والناقل لتلك الدلالة، لأن للأسف الشديد كثير من المشتغلين بقضية الإعجاز العلمي ينقل عن غيره دون الإشارة إليه، وهذه عدم أمانة حقيقة. وحينما أنقل عن متخصص أنا أعطي لنفسي قوة، يعني إذا كنت أنا راويا لقضية الإعجاز العلمي في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي شريف صلى الله عليه وسلم محمد، حينما أنسب تحقيق القضية إلى متخصص أنا رفعت عن نفسي الحرج وأعطيت لكلامي قوة. إذا كان هذا المحقق قد وفق في تحقيقه فالحمد لله أولا وأخيرا والشكر له، إذا كان لم يوفق في ذلك الراوي لا يتحمل شيئا من وزره لأنه نسب الأمر إلى محققه. وللأسف الشديد كثير من المشغلين بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يأخذون جهود غيرهم دون نسبتها إليهم، وهذا ظلم وهذا تجاوز وهذا يعني انحراف عن الضوابط اللازمة للتعامل مع هذه القضية، خاصة وأن المسلمين هم الذين علموا العالم كله عملية المرجعية، عملية التوثيق في رواية الحديث النبوي الشريف. فإذا أراد متكلم أن يتحدث في قضية علمية معجزة في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي شريف، إما أن يكون هو محقق هذه القضية فيوضح لنا ذلك، أو أن يكون راويا لها عن محقق للقضية، لأن التخصص هنا يلعب دورا أساسيا وهاما في إثبات جدية هذا الاستنتاج العلمي من الآية القرآنية الكريمة أو من الحديث النبوي الشريف. رابع عشر، لابد لنا من التأكيد على أن المعنى المتوصل إليه، المعنى العلمي الذي يتوصل إليه محقق الحديث النبوي الشريف أو الآية القرآنية الكونية الكريمة، ليس منتهى العلم في هذه الآية القرآنية أو في هذا الحديث النبوي الشريف، لأن القرآن حمل أوجه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه لكتاب الله يقول إن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، ويقول على أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. فلا يمكن أن يأتي مفسر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسر معنى استنبطه هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا منتهى الحديث في هذا القول من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لابد أن نترك الباب مفتوحا، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شرح مطول مفصل قد أرى منه زاوية محددة ويرى غير زاوية أخرى في كلام يكمل بعضه بعضا في تكامل لا يعرف التضاد ولا يعرف التصادم. لذلك لابد لنا من التأكيد على أن ما يتوصل إليه أو ما يتوصل إليه محقق الحديث من الناحية العلمية في فهم الدلالة لأية إشارة علمية في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس منتهى العلم في هذا الحديث أو في هذه الآية القرآنية الكريمة. خامس عشر، لابد لنا من التسليم بأن النص النبوي الشريف وإن جاء في مقام التشبيه أو المجاز أو ضرب المثل أو الحكمة إلا أنه لابد وأن يبقى من الناحية العلمية دقيقا دقة مطلقة وصحيحا صحة كاملة، لأن هذا ناطق عن فم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلى وحي يوحى علمه شديد القوى. سادس عشر، لابد لنا من التفريق بين التفسير العلمي للحديث النبوي وإظهار جانب الإعجاز العلمي في الحديث النبوي. المقصود بالإعجاز العلمي في الحديث النبوي سبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى عدد من حقائق هذا الكون من قبل 1400 سنة بمنهجية واضحة سليمة دقيقة في زمن لم يكن متوفرا للإنسان أي وسيلة من وسائل الكشف أو البحث أو التصوير. هذا السبق هو الذي يسميه الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف، وهو نفسه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، السبق بالإشارة إلى عدد من الحقائق العلمية التي لم يتوصل إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين أو قبل ذلك بقليل. هذا السبق هو الذي نسميه الإعجاز العلمي. فإذا لم يكن في الحديث سبقا علميا، يبقى كلامنا فيه من الناحية العلمية تفسيرا علميا للحديث النبوي الشريف. بذلك يعني آتي إلى نهاية الضوابط، بس أود أن أضيف أنه لا يجوزنا التقليل من جهود المفسرين السابقين لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهم اجتهد في حدود المتاح في زمانه وفي عصره. لابد لنا أن نأخذ في الاعتبار أيضا أننا قد نبدأ من الحديث النبوي الشريف وننطلق إلى كشف علمي لم يصل إليه غيرنا، ليس فقط أن نبقى منتظرين حتى يكتشف غيرنا ثم نقول هذا موجود عندنا في قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو في آية قرآنية كريمة. لا، قد ننطلق نحن من حديث النبوي الشريف، حديث صحيح منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننطلق منه للبحث عن حقيقة علمية لم يتوصل إليها غيرنا من البشر. الشرط الأخير، يجب تحري الدقة المتناهية في التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاص النية لله فيها، لأن هذا العمل يقصد به وجه الله. طبعا لا يقصد به الشهرة ولا المكاسب المادية ولا اعتلاء المناصب ولا يعني تصدر المجالس، لا، الهدف من الذي يتعرض لقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الانتصار لهذا الدين في زمن يتعرض فيه الإسلام لهجمة شرسة من كل قوى الشر في العالم. وسنبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة بعرض عدد من الحقائق العلمية التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تثبت لكل ذي بصيرة أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون صادرا عن إنسان عادي، ولكنه وحي من خالق السماوات والأرض علمه ربنا تبارك وتعالى لخاتم أنبيائه ورسله، وأنطقه به لكي يبقى على مر العصور شاهدا لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العزة، عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا كان هذا بالنسبة لمجرد زيارة المريض، ما بالك بمن يبذل هذا العلاج بالمجان؟ وأحب أن أنبه القائمين على الدواء أن هناك أمراضا وقف الطب حيالها لا يحرك ساكنا، لا علاج لها، وهذا أمر خاطئ ولا يقره الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. كل مرض قال عنه الطب أنه لا علاج له إلا المسكنات، هذه نظرية خاطئة. الصحيح أن له علاجا لكن لم تكتشفوا، ولعل هذا المستشفى بعراقته وقوته العلمية يصل إلى هذا العلاج. رسول الله محمد، رسول الله محمد، رسول الله محمد، رسول الله محمد، هذا رسول الله، هذا رسول الله، من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهم شق له القمر المنير وألهم بالمعجزات الباهرات وأكرم سبحان من خلق الحبيب وعظم رب عظيم اصطفاه وكرم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله